قوله عليه الصلاة والسلام: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يقال نم الحديث إذا نقله. والنمام في قول بعض العلماء رحمهم الله هو الذي ينقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد، كأن ينقل الحديث من شخص تكلم في شخص إلى الشخص المتكلم فيه، فيبلغه أن فلانا يسبه، أو أن فلانا يشتمه، أو أن فلانا ذكره في المجلس فانتقصه، أو ذكر عيبه أو عورته أو نحو ذلك مما يثير الضغائن ويورث البغضاء بين المؤمنين. وقد جاء شرع الله بالتأليف بين القلوب وإصلاح ذات البين وقطع دابر الفتنة وشرها على عباد الله وإماء الله، فالنميمة تفعل في الناس خلاف ما يفعله المصلح، فهي تفسد ما بين الناس وتوغر قلوب الناس بعضهم على بعض، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك إذا نقل النميمة ووقعت فتنة كان سببا في وقوعها، وسئل أمام الله وسئل من الله عز وجل عن ذلك. فمن يمشي بين الناس ليوقع بينهم ويفسد ذات بينهم، خاصة إذا كانوا من القرابة، فإثمه عظيم. ولذلك نهانا الله أن نستمع إلى هؤلاء، فقال سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. قال بعض العلماء: إنه لا يمشي بالنميمة إلا من لا يحب الخير، لأن الله قال بعدها: مناع للخير، فهو لا يحب الخير للمسلمين. وهل الذي ينقل الحديث بين الأب والابن والأخ وأخيه والصاحب وصاحبه ومن يصحب والصديق وصديقه يريد الخير؟ ولذلك قالوا: من نقل الحديث إليك أحب الشر لك، مبلغك الشر كباغيه لك. فمن نقل إليك كلام الناس ونم إليك فإنه سينم عنك ولا يريد الخير لك. ومن هنا جاء رجل إلى الحسن فقال له: إن فلانا يقول فيك كذا وكذا. ومن هنا كره السلف وأئمة السلف ودواوين العلم والصالحون من هذه الأمة النمامين، وانتقصوهم وعابوهم وذموهم ولم يستمعوا إلى مقالتهم. جاء رجل إلى الحسن رحمه الله وقال له: إن فلانا يقول فيك كذا وكذا. فالتفت إليه الحسن وقال: أما وجد الشيطان رسولا يبعثه غيرك؟ وجاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فنم إليه فقال له رحمه الله برحمته الواسعة: إن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم، وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن أردت العفو عفونا عنك، فقال: اعف عني يا أمير المؤمنين. فهذا هو شأن السلف، أن النمامين الذين ينقلون الأحاديث للإفساد بين الناس لا يجدون منهم أذنا صاغية ولا قلوبا واعية. ومنهم من إذا قيل له: إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، كذب النمام وقال له: كذبت، فلان لا يقول كذا. لأن من حقك أن تكذب على الظاهر، ومن حقك أن تقول: فلان أخي ولا أظنه يقول كذا وكذا. ومثل هذا يردع النمام عن النميمة. وفي الحديث في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية: لا يدخل الجنة نمام، قالوا هو الذي ينقل الأحاديث. وهذا يدل على أن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب. قال بعض العلماء لا يدخل الجنة نمام، أي أنه لا يدخلها مع أول الداخلين، وهذا وعيد. نسأل الله بعزته وجلاله أن يعافينا وأن يعفو عنا. قوله عليه الصلاة والسلام: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. المشي بالنميمة تحصل منه المصائب العظيمة. المشي بالنميمة يفرق الجماعات ويبغض قلوب المؤمنين والمؤمنات، ويجعل البغضاء بين المؤمنين والمؤمنات، ويثير الشحناء، ولربما سفكت بسببه الدماء وانتهكت بسببه الأعراض. فالنمامون لا خير فيهم. والعبد إذا رأى من أخيه خطأ نصحه، فإذا سمعت رجلا يتكلم في رجل فانصح وذكره بالله وخوفه بالله. أما أن ينطلق ويقول فلان يقول وفلان يقول، فهذا ليس من شيمة الكرام ولا من شيمة أهل الإسلام، لما يترتب عليه من الشؤون العظام من المفاسد والشرور التي تقطع الأرحام وتوجب الشحناء والبغضاء والمفاسد التي لا يعلم شرها وبلاءها إلا الله وحده. وقوله عليه الصلاة والسلام: أما هذا فكان يمشي بالنميمة، في بعض الروايات أنه كان يمشي بالغيبة، أي أنه يغتاب المسلمين. والغيبة أن تذكر أخاك بما فيه من السوء، فإذا رأى الشخص من أخيه عيبا من العيوب ونقله إلى الغير فذكره في حال غيبته بذلك العيب فقد اغتابه، فإن كان العيب فيه فقد اغتابه، وإن لم يكن فيه فقد بهته. قال: يا رسول الله، أرأيت لو كان فيه ما ذكرت؟ قال: إن كان كما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فهو على شر في كلا الحالين. المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، والمسلم من حفظ للمسلم حقه غيبة ومشهدا، والمسلم من شغلته عيوبه عن عيوب الناس. عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس للناس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أخسر الناس صفقة من اشتغل بالناس بنفسه عن الله، وأخسر منه صفقة من اشتغل بالناس عن نفسه. أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله، فجعل يجمل نفسه ويأكل ويشرب ويعتني بمتع الدنيا لنفسه ساهيا لاهيا عن حق الله، هذا في خسارة. ولكن أخسر منه من شغلته الناس عن نفسه. على الأقل أن الأول اشتغل بشيء ينفع به نفسه، وأما الثاني والعياذ بالله فقد اشتغل بالناس عن نفسه. فلا يهنأ حتى يذكر عيوب المسلمين، ولا يرتاح حتى يكشف سوآتهم ويتلذذ بذلك والعياذ بالله. يحب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، وقد يكون من أصلح الناس في سمته ودله، ولكن ابتلي بهذه البلية في لسانه. لا يسمع بسوء، ولا يسمع بخبر غريب، ولا يسمع بأمر في شخص إلا نشره وذكره. إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا، وما علموا من صالح دفنوا، صم إذا ذكرت بخير وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. فهؤلاء هم الظلمة، ولو أنهم تزيوا بزين الصلاح والاستقامة. الشخص الذي يشتغل بعيوب المسلمين بمجرد أن يقال فلان فيه، يأتي إلى المجلس: أما سمعت أن فلان يقال عن كذا وكذا؟ أما سمعت ما تقول الناس؟ فيقال له: ماذا تقول الناس؟ قال: يقولون كذا وكذا. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أما المؤمن الموفق المسدد والمسلم بحق الذي سلم المسلمون من يده ولسانه يقول سبحانك هذا بهتان عظيم، وسبحانك ما كان لنا أن نتكلم بهذا، وليس من حقي أن أخوض في عرض أخي المسلم، أعوذ بالله، فلان أورع وأتقى وأبعد من هذا، فلان لا يفعل هذا، فيأخذ بظاهره ويكل سريرته إلى الله. أما المريض ومن سقمت سريرته والعياذ بالله فإنه يفتش وينبش وينشر ولا يتوقف بمجرد أن يسمع عن أحد شيئا غريبا فإنه ينشره. وقد قال الله في كتابه محذرا عباده وخلقه من هذه الخلة السيئة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولقد وعد الله، والله لا يخلف الميعاد، أن من نشر الفاحشة بين المؤمنين أنه ليعذبنه في الدنيا والآخرة، ليعذبنه في نفسه وليعذبنه في أهله. فلربما هتك ستر الله على مؤمنة فنقل عنها السوء في عرضها، فتقرح قلبها وهي مظلومة، وانتهك عرضها وهي مظلومة، فنقل الكلام عنها فطارت كلمته يمينا وشمالا فأصابته لعنة الله. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات أي الكلمات الخبيثة، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. فأهل الإيمان أبعد من الوقيعة في إخوانهم المسلمين. عود نفسك أنك لا تذكر أخاك المسلم إلا بخير، ولو رأيته على سوء وشر فاعلم أن الله دعاك من فوق سبع سماوات أن تستر أخاك وألا تفضحه، وأنك إن فضحته فضحك الله، وإن سترته سترك الله. وإن الشيطان قعد للإنسان بالرصد، ولذلك تجد من يتساهل في الغيبة ويتساهل في النميمة ونقل السوء يستدرج من الشيطان. فمن دلائل الحرمان والعياذ بالله أنك تجد الرجل إذا جلس مع أخيه يبحث، إذا تكلم يبحث عن أخطائه في كلامه ويبحث عن أخطائه في مجلسه، حتى إنه لا يزال يتتبع حتى حركات يده وتصرفاته في سمته ودله، فلا يزال يبحث عن السقاطة عن الخطأ، لأنه والعياذ بالله سقم قلبه ومرضت نفسه. وكم من مريض بهذا الداء وهو لا يدري، ولكنه نائم وسينتبه من منامه إذا رمي في جدثه وقبره، فعندها يعلم كم انتهك من حرمات الله في أعراض المسلمين. فالحذر كل الحذر، إذا رأيت من أخيك أي سوء وأي عيب فاستره فإن الله يسترك. قال الإمام مالك رحمه الله: أعرف أقواما عندهم عيوب، سكتوا عن عيوب الناس فسكت الناس عن عيوبهم، وأعرف أقواما ليس لهم عيوب، تكلموا في عيوب الناس فأحدث الناس لهم عيوبا. وعلى الإنسان الموفق السعيد أن لا يعطي نفسه الأمان في هذا، وعليه أن يحاسب نفسه حسابا شديدا، لأن حق المؤمن موقوف عليه، ولو تاب إلى الله فإن توبته لا تتم إلا بصاحب الحق. ولذلك قال بعض السلف: أخذت على نفسي أني لا أوذي مسلما فأغتابه إلا تحللت منه، وحملت نفسي على ذلك، فكلفني شيئا عظيما حتى تركت الغيبة. فمن كان متساهلا في هذه الآفات مسترسلا في أعراض المؤمنين والمؤمنات فليخوف نفسه بما خوفه الله به من الوعيد والعذاب الشديد. وإن من نعم الله على العبد أن يصلح من بعد إساءة، أن يصلح من بعد فساد، وأن يحسن من بعد إساءة. فمن اتقى وأصلح فإن الله يصلح حاله، وهذا هو شأن الموفق أنه لا يرحم نفسه. فإياك ثم إياك، وأنت تسمع هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد الشديد وهذا الوعد الذي لا يمكن أن يخلف، إياك ثم إياك أن تتساهل في عرض مسلم أو ترسل لسانك في عورته حتى تلقى الله عز وجل. قال الإمام البخاري رحمه الله: ما اغتبت مسلما منذ أن سمعت الله ينهى عن الغيبة. ولا يزال المؤمنون والصالحون المصلحون على هذا السنن. فإذا وفقك الله وحفظت لسانك عن أعراض عباد الله فانقل هذا الخير إلى غيرك، وابدأ بأهلك وولدك ونشئهم التنشئة الصالحة. فإياك ثم إياك أن ترضى لابنك أن ينقل لك عورات المسلمين، وإياك ثم إياك أن ترسل ابنك لكي يتحسس أو يتجسس على المسلمين فيأتيك بعوراتهم ويأتيك بسوآتهم. عليك نفسك فاشتغل بمعايبها، ودع عيوب الناس للناس، فلست على الناس بمسيطر، وما أنت عليهم بحفيظ، ولست عليهم بوكيل. وما الله سائلك عن عيوبهم وعوراتهم، وإنما يسألك عن نصحهم وعن النصيحة لهم. وإن من النصيحة أن تأمرهم بأمر الله، وأن تأخذ بحجزهم عن نار الله، وأن تسأل الله أن يعينك، فلا يزال لك من الله معين وظهير. إذا أقبلت على نفسك فذممتها ومقتها في جنب الله وخوفتها من عذاب الله، وذكرتها أن بهذا الوعيد الذي ثبتت به هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصلحت وحفظت لسانك واشتغلت بعيوبك عن عيوب الناس، فهذه نعمة عظيمة. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. قال: فأخذ عليه الصلاة والسلام جريدة الرطبة، والجريدة هي السعفة، فشقها رطبة، أي ليست بيابسة، وشقها نصفين، وجعل على كل قبر جريدة. فقيل: لم فعلت هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. تأمل رحمك الله هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، الذي وصفه الله بالرحمة ووصفه بأجمل الصفات وأكملها في رحمة المؤمنين والمؤمنات، ومع هذا لم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يشفع أكثر من هذا القدر، وهو أن يخفف العذاب، ما استطاع أن يرفع أن يشفع في رفع العذاب. وهذا يدل على أن حقوق المسلمين وأعراض المسلمين أمرها عظيم، وأنه ينبغي للإنسان قدر الاستطاعة أن يبذل جهده حتى يتحلل من حقوق الناس ومظالمهم، ويخرج من الدنيا خفيف الظهر ممن اغتابه وممن نم عنه ومن كل أذية لإخوانه المسلمين. لأن الحق هنا للغير، الحق لمن ابتلي بهذا الداء والبلاء. وأما بالنسبة للبول فالحق لله في أعظم الأمور بعد الشهادتين، وهي الصلاة. وهذا يدل على عظم أمر الصلاة وشدة خطرها، وأن الطهارة لها ينبغي للمسلم أن يؤديها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام لعله يخفف أي العذاب عنهما أي عن صاحب القبرين عن صاحب القبر الأول والثاني لأنه قال أما أحدهما وأما الآخر ما لم تيبس أي تيبس الجريدتين وهذا يدل على أن التخفيف في هذه المدة وهذا الصنيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ الجريد وغرزه على القبر خاص بهذه الحادثة لأنها جاءت بهذا الأمر من الغيب وجاءت بشفاعة خاصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفف لأن في بعض الروايات أنه دعا الله وسأل الله أن يخفف عنهما ففي هذا رد على من يقول إنها سنة لأن هذا كان بدعاء وشفاعة وقضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم فهذه قضية عين ولذلك ما شق الجريد ولا غرس الجريد عليه الصلاة والسلام على قبور أصحابه ولم يغرزه إلا في هذين على هذين القبرين وهذا أمر واضح جدا ليس فيه لبس وأخذ منه بعض العلماء بالرأي أن هذا يدل على أن الشيء الندي الطري إذا وضع على القبر أنه يخفف العذاب وهذا باطل بل لا يجوز فعله لأن أمور العذاب أمور توقيفية ومن الغيب ولا يجوز لأحد أن يشفع ويدعي الشفاعة إلا على الوجه الشرعي فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع وقبلت شفاعته وسأل فأعطي وأعطي على هذا الوجه الخاص فتعميم حكم الحديث ليس بصحيح لا نقلا ولا عقلا أما النقل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عن إلا في هذه الحادثة وأما عقلا فلأن هذه الأمور توقيفية وعند العلماء التوقيفيات والسمعيات والتعبديات لا مجال للعقل فيها ولذلك لا يشرع غرس الأشجار على القبور وسقيها وإنباتها بزعم أنها تخفف فلا يضل العبد إلا عمله وهذا ما قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الأمر فإنه لما بين بهذه العبارة أن العبد مأمور بالسعي والعمل بما يرضي الله وأما بالنسبة لفعله عليه الصلاة والسلام فإنه وقع في قضية عين لا تصلح دليلا للعموم.